الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ونرجو أي أخ ليس معه كتاب أن يعلمنا حتى نأتي له بالكتاب. أي أخ ما معهوش نسخة يعلمنا حتى نأتيه بنسخته، وكذلك عند أخواتنا النساء. ما زال الكلام موصولا حول كتاب الجهاد. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، أي إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، أي في ديار الكفار. فمثلا لو قاتلنا الكفار ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها في بلاد الإسلام. وهذا معنى قول المؤلف في دار الحرب، فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا لنا. وإذا كانت ملكا هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، لأنها ما دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها ويتصرف بها يمينا وشمالا. وإن خيف من شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. قال الماتن: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال. واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. طبعا الكلام ده احنا نبهنا في اللقاء الماضي ان وضع الجيوش الآن يختلف تمام الاختلاف عما سبق. فالآن أقوام يعني أوقفهم ولي الأمر للقتال وحرص الثغور والحدود ونحو ذلك، فلهم رواتب ثابتة يعطيهم إياها ومكافأة خدمة إلى غير ذلك. وأيضا لو قامت الحرب ونصر الله المسلمين وأعزهم ومكن لهم، وأراد القائد أو يلي الأمر أن يخص أهل الجيش بمزيد زيادة في الأموال أو غير ذلك، فله ذلك. أما في الصدر الأول فالأمر كان يختلف. قوله: فيخرج الخمس، الضمير يعود إلى على الإمام أو نائبه، أي يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيب عنه كقائد الجيش مثلا الخمس، أي خمس الغنيمة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء خمسة، إذن الخمس يقسم خمسة أسهم، فيكون لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من 25 جزءا. وأين يصرف هذا؟ الجواب: خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين، وهذا هو الصحيح. وقيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول صلى الله عليه وسلم فللإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة. ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ولذي القربى هم قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء. وهذا كله ناشئ عن اجتهاد لعدم ورود النص الصريح في هذه المسألة. أما من قال بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. وأما من قال هم سواء فقال لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. وأما من قال إنه يفضل الذكر على الأنثى فقال لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثى. والأقرب الأول هو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم في سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ كان ذكرا أنثى. وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوته بفقد أبيه. لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق. اكتب عندك. والصواب أن وصف اليتم لا يعلق عليه إعطاؤه شيء، لا يعلق عليه إعطاؤه شيء، خاصة إذا كان يتيما ومن ذوي الأموال، خاصة إذا كان يتيما ومن ذوي الأموال. ولا يلزم من كونه يتيم، ولا يلزم من كونه يتيم أن يكون فقيرا، ولا يلزم إخواننا، ولا يلزم من كونه يتيم أن يكون فقيرا. يقول والمساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. اكتب عندك. الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، بمعنى إذا ذكر الفقير والمسكين فلكل واحد منهم معنى مستقل بالآخر عن الآخر. إذا ذكر الفقير والمسكين فلكل منهما معنى مستقل عن الآخر. يعني لو احنا قلنا ايه فقير ومسكين مع بعضهم في سياق واحد، يبقى اجتمع في اللفظ اختلف في المعنى، يبقى اصبح الفقير له معنى والمسكين ايه له معنى اخر. يبقى اذا اجتمع في اللفظ فلكل واحد منهم معنى مستقل عن الآخر. طيب لو افترق، قلنا فلان فقير يدخل فيه أنه إيه مسكين، طب فلان مسكين يدخل فيه أنه إيه فقير. واضح يا إخوان؟ أدي معنى كده. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق الإيه اجتمع، زي بالضبط الإسلام والإيمان. نعم، زي الإسلام والإيمان. يقول هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. طبعا ممكن يكون ابن السبيل انقطع عنه المال في السفر وهو من الأثرياء بل من ذوات الأموال، يعطى من الزكاة ولا يلزم بالرد. مفهومة؟ ولا يلزم بإيه برد؟ لأن هنا الإعطاء لوصف نزل به، خد بالك، الوصف إيه نزل به. هو بقى أراد أن يتصدق بهذا، هذا أمر يرجع له، أما هو في حد ذاته لا يلزم بذلك. فضل. ما نقول الفقير أشد من المسكين، يعني أشد فقرا من المسكين. معايا يا أخي؟ فضل. يقول وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. وهل الفيء كالزكاة؟ بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ طبعا إحنا ذكرنا في شرح الزكاة أنه يجوز الاقتصار على واحد، وقلنا أن بالنظرة الواقعية كلما قصرنا الزكاة على رجل أو على صنف من الأصناف الثمانية وأغنينا نسد هذا الباب حتى لا يعود لمثله كان أولى. وديت لو الناس فطنوا إليه الأمر هيختلف. يعني مثلا عندك في قرية عندك كشف مثلا بكذا واحد فقير، كذا أسرة فقير، طب ابدأ ابحثهم بقى، شوف انت عندك فلان وفلان وفلان وفلان، والراجل ده عنده 4 أولاد او يستطيع ان يعمل، طب نبدأ نعطيه، يعني نخصص طائفة معينة منهم بجزء كبير من الزكاة حتى نغنيهم ولا يعودوا لمثلها، وهكذا كل عام حتى ينتهي الامر. نعم.
هل يجوز مثلا بدل ما اعطيه الزكاة اصنع له مشروع يعمل به؟
له ذلك، يعني اقول بيقول بدل ما اعطيه الزكاة نصنع له مشروع ناتي له بشيء، هذا لا بأس به ابدا، كده اقفلت الباب عليك. يقول المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، أي أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة. فمثلا اليتامى في البلد نقول إنه يجزئ أن نعطي 3 منهم أو أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو 5/5. أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على 1. فإن قال قائل ما الفرق، قلنا الفرق أنه ثبت في السنة جواز الاقتصار على 1، كما في حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الآية. أي آية يقصد؟
إنما الصدقات.
وأما هنا فقال تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكل من قام به هذا الوصف استحق. قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، الباقي 4 أخماس. للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل الذي على رجله سهما واحدة وللفارس 3 أسهم. لماذا فرق بينهما؟ لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. فإذا قال قائل فماذا تقولون في حروب اليوم، فالناس لا يحاربون على خيل بل الطائرات والدبابات وما أشبه، فالجواب يقاس على كل شيء ما يشبهه. فالذي يشبه الخيل الطائرات بسرعتها وتزيد أيضا في الخطر، والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على الجليل مثل القناصة له سهم واحد. فإن قال قائل الطيار لا يملك الطائرة فهل تجعلون له 3 أسهم؟ نقول نعم، نجعل له 3 أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائر يرجعان إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على العمل على هذا العمل الخطير. طبعا وعندك كما قلت الأمر مختلف، يعني عندك مثلا القوات الخاصة مثلا، يعني سلاح مثلا اللي هم المهندسين وتفجير الألغام والكلام ده كله، هنا يا أخوانا حسب ما يتراءى لولي الأمر في تعامله مع أفراد مع أفراد جيشه. قوله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد، والمراد سرايا التي يبثها إذا دخل دار الحرب، وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال، وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدء. قال ابن المنذر روين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم، والعلة واضحة أن هذا الجيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء. قوله والغال من الغنيمة، طبعا قصة اللي ذكرها الإمام الطبري رحمة الله عليه في تاريخ الأمم والملوك، قصة الجند الذي وقف يجمع الأقباض من الجيش التي غنموها بعد فتح المدائن. فجاء رجل من أغمار الناس وأعطاه حق فيه ما فيه، فقال له المسؤول ما يعادل ما جمعه الجيش معشر ما جمعت، ثم قال لهم هل أخذت منه شيئا؟ فقال والله لولا الله ما آتيتكم به. دي نتعلمها بقى. والله لولا الله ما أتيتكم به. تقول لي هل أخذت منه شيء؟ الحامل على المجيء مراقبته لله، مراقبته لله. معلم المراقبة يا إخوانا ما يليق بطالب علم أن يغفل عنه لحظة واحدة، لن تستقيم أمورك إلا بالمراقبة. قال والغال من الغنيمة، الغال من كتم شيئا مما غنمه واختص بنفسه. اكتب عندك بدون إذن الأمير، بدون إذن الأمير. والغلول من كبائر الذنوب، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فهو إذن من الكبائر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا غل شملة، قال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغنم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. طبعا قصة هذا الرجل مشهورة في الصحيحين، وأنه كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الجيش يستريح، وقام هذا العبد ليفك رحله أي من على الناقة، فأتاه سهم غارب فكان فيه حتفه، فلما مات قال الصحابة هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. ففتشوا متاعه فإذا بشملة قطعة قماش. يقول أبو هريرة روي الحديث فجاء رجل بشراك أو بشراكين، والشراك قطعة من الجلد تربط النعل بالقدم، احنا بنسميها الايه الوش او السير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال شراك من نار او شراكين من نار. واتفقت كلمة العلماء على ان هدايا العمال والموظفين واستغلال المال العام والسمسرة دون علم البائع والمشتري من الغلول. ورسالة تحذير الأنام من أكل الحرام فيها إن شاء الله غنية لك. استحلال المال العام سواء بقى مال الدولة أو مال القطاع الخاص الذي تعمل فيه، وقبول الهدايا للعمال والموظفين. وإحنا بينا قبل ذلك قلنا أتاك شيء لوصفك وأتاك شيء لاسمك، فرق بين الأمرين. أتاك لوصفك من الغلول، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبي هل جلس في بيت أبيه أو أمه أينظر أيهدى إليه أم لا. أنت راجل بنعطيك عشان أنت مدرس، بنعطيك عشان أنت كذا، لا لا يحل لك بهذا بالوصف، أما بالاسم فلا بأس به. وكذلك السمسرة بدون علم البائع أو المشتري لازم تعلمه، ولا يشترط أن تعلمه كم تأخذ، وإن أعلمته فأحسن. فضل يا شيخ. لا هناك فرق أخي محسن بين صاحب العمل وبين غير صاحب العمل. يعني مثلا جه ولي الأمر نزل نصف شهر مثلا بمناسبة مثلا رمضان أو بمناسبة عيد الأضحى عشان الناس تأكل، هذا لا بأس به. ولكن أنا دلوقتي رجل مثلا أعمل في وظيفة معينة وجاء أهل الحي الذي أعمل المؤسسة بتاعتي في معهم، وجاء أهل الحي نظرا لما رأوا في كت وكت وكت وأعطوني هدية. لا، هذه غلول، لولا الوصف ما أعطوني إياه. عشان كده احنا بنقول ايه، كل واحد له وصف يتعاطى منه اجرا، خلاص لا يحل لك معايا اخوانا كده. اما ان كنت في وظيفه معينه وما بتاخدش اجر والهدايا بتجي لك ليل نهار، خد. هل في حد موجود الكلام ده؟ ما فيش، خلاص معايا اخوانا كده، لا يوجد. يبقى خلاص الحكم ايه؟ لا ينطبق على احد. طيب نعم.
بعض الناس مثلا الذين يعملون في الشوارع مثل المحصلين، يسمع لهم مثلا بعض المشروبات او بعض المأكولات نظرا رأفة لحالهم مثلا، او انهم يمرون في الشوارع ليل نهار، فهل هذا
يسأل اخونا عما يعني نلاحظه مرارا وتكرارا؟ بعض الموظفين يجول ويصول في البلاد كمحصل كذا او صيانة كذا الى غير ذلك، وحقيقة الأمر يعني لا شك في حاله، فإن أعطيته من قبيل أنه فقير على سبيل الصدقة فلا بأس، ولكن لابد أن نحاذر في هذه المسألة، حاذر غاية الحذر فيه. أما الذي أفتي به المنع، واخد بالك؟ لما إخوانا النفس طواق، ولعله تعطيه وفي نيتك كذا يفهم هو أمر آخر، يبقى يبدأ يجاملك نظير ما أعطيته إياه على حساب العمل. لا، تفضل يا أخي.
قرية كلها مصائب، والقرية الأخرى فيها معارك، فلازم المشتري لصاحب السلعة نقول له كم تبيع هذه، نقول السعر، نحن نفهم المعارك معارضها ونقول بكم تشتري هذه أو بكم هذه، فنقول على السعر الذي نجد، وهذا راضي بسعره وهذا
راضي. طيب انت كده تاجر، مفيش فيها حاجه خالص، انت بتشتري من هنا بخمسه وبيع بسته، هذا ليس فيها بأس. نعم، انت ملزم بالفلوس. يعني انت مثلا بالتاجر، ولكن اللي بيقولوا عليها ايه اللي هي الشراكه بالوجاهه، بالجاه يعني. فانت راجل واثق فيه، بيقول لك خد البضاعه اللي انت عاوزها بيعها وهات لي فلوسي، هذه تجاره ليس فيها شيء ابدا. نرجع تفضل يا اخي.
وانا طبيبا يعني عين في وحده بيطريه وفي مستشفى، في وحده صحيه ومستشفى
او بيطريه، وزي بعضهم الاثنين ده طب وطب.
او ذهب اليه بعض الناس يعني ليطبب ونداوى وغير ذلك، وقال من باب ان هو يحسن الفحص وغير ذلك يعطيه مثلا 10 جنيهات 20
جنيه. اي نعم.
بحكم هذا
يا هنا يسال عن بليه مصيبه نزلت في البلاد، وهي بعض الأطباء الذين يعملون في الوحدات الصحية في القرى وغيرها، هو ملزم من الساعة كذا إلى الساعة كذا يأتيه المريض ويفحصه فحصا تاما بكل ما لديه من أجهزة. أما أن هو يجي يجلس تعالى عندك إيه بشتكي بكذا بكذا، يكتب ويلا مع السلام، هذا مخالف شرعا لا يحل لك. ومن أجل هذا الله يبارك فيك ورجائي أن تبحثوا فقه الإجارة وسيأتينا، لأن حرمة أو أكل أموال الناس بالباطل في الإجارة تأتي من وجهين. أكل الحرام في الإجارة يأتي من وجه، الوجه الأول أن يكون العمل الذي تستغله من المستأجر محرم، العمل نفسه محرم. الأمر الثاني أن يخل الأجير بشيء من الشروط، الحكومة عينته مدرس 4 حصص في اليوم والحصة بتكفي المنهج وزيادة. طيب، يبقى كون أن أنا بقى أعطي الطبيب ليحسن الكشف على المريض، هذا من الأكل الحرام ولا يحل لك مطلقا أبدا. ودايما يا أخوانا كده الموضوع زاد وتفقم، زي موضوع الدروس بالضبط، زاد وتفقم من السكات. يعني دلوقتي يعني من عنده مسكة من عقل يقول إن التعليم في مصر ماشي صح، للأسف بقى في منتهى السوء. والسبب ايه؟ الدروس الخصوصية. ومن اجل هذا نفتي بملء الفي من الكبائر ومن اكل الحرام، لا هواذا مطلقا ابدا، حتى لو ان الطلبة طرقوا الباب وجابوا لك وصايا لا يحل لك، حتى وان لم تكن مدرسا لا يحل لك، احنا عاوزين نعيد العملية التعليمية كما كان. يعني انا اذكر في الستينيات لا انسى ونحن في التعليم كان اذا اخذ طالب درسا يعير ويفضح ونزفه البليده. اي والله معروفة الحكاية دي، ولعل مثلا واحد زي الشيخ محمد يعرف او الحاج احمد او المهندس قد يعرفوا الحاجات دي، البليده هم يتفضح في البلد بحال واخد بالك. يبقى بدأنا نستهين 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 ونسكت حتى تفاقم الامر والموضوع كبير مش عارفين نتحكم فيه. فدايما يا اخواننا المسائل دي بالذات تحتاج الى مزيد حزم. اتفضل يا شيخ. يسأل اخونا عن اولياء الامور التبع كلها عليهم، عليهم التبع. المفترض احنا بنروح لمدير المدرسه، نروح وكيل اول وزاره، نروح مدير الاداره، ما نسكتش. ما اصلا انا اشتغلت في نطاق التدريس واعلم هذا جيدا. كله امور تسيب ما بعده تسيب. طب نرجع الكتاب حتى لا يعني
في مجلس الاباء ان بعض واغلب اولياء الامور بيطلبوا عدم حضور الاولاد. الاولاد ما بيحضروش، فطريقته بحضور الاولاد عشان الاولاد يحضروا. بيقولوا في فصل محدود ليه كل الاباء ضدي؟ هم مش عايزين اولادهم يحضروا عشان بياخدوا فلوس وقت العام، ولا ما حدش حضر. فالطريقه قاعد انت عشان ما تبقاش في الخلوه مع المدارس بتاع بعدها.
دي قضايا اعيان يا مصطفى.
طب الحل ايه فيها؟
نعم يعني الحكم واضح يا اخي الفاضل. احنا هنجمل في حد يعني عاوزين ونبه تعليقكم 100 مره. في فرق بين امانه الكلمه وفي فرق ان احنا قصرنا. تقصيرك رحمه الله واسع معايا. اما امانه الكلمه ما ينفعش اقول لك الدروس حلال، يستحيل. اسمعني يا مصطفى بس اسمعني كده خطا، واخد بالك انت ازاي؟ والله ما وجدت سبيلا الا هذا، الله اعلم بضرورتك. اما الفتوى الحرمه لا نحيد عنها ابدا باي حال من الاحوال، حتى الذي يفعله الان مديرين اداره من مجموعات الصبحيه في المدرسه اقول انها باطله، ومن اكل الحرام ايضا. الذي جعلك حملت الطالب ان ياتي الى المدرسه بيعدوا في بيتي عندي ورا بيتي مدرسه تعليم اساسي، بيعدوا الصبحيه انا اكون راجع من صلاه الفجر من الجامع مروح البيت وهم خارجين الطلبه والمدرسين رايحين المدرسه. قال لا، طب ما انت بتروح المدرسه اهو والطالب بيجي لك اهو. ما الذي جعله ياتيك السادسه حتى الثامنه وبعد الثامنه حتى 12 ما يجيش؟ جت ازاي دي؟ شيء في منتهى العجب يا اخوان. دي امور الله يبارك فيكم ما فيش فيها مجامله المخلوق. اعطاء الدروس الخصوصيه خطا، والاثم على ولي الامر وعلى المدرس، والمدرس اكثر واكل حرام. مش عاجبك المرتب استقيل وروح اشتغل سباك يجيب لك فلوس كتير. اما بالذي نراه لا يا اخوانا ابدا ابدا ابدا. طيب اي نعم ايوه لا يجوز ابدا مطلقا ابدا. احنا بنتكلم على منظومه التعليم، ما بتكلمش عليك او على الحاج سامي ان انت مثلا حاج سامي خريج علوم مثلا قسم فيزيقا او قسم جيولوجيا وبيعطي دروس وملوش اي تاثير. تم هو كده اصلا بيخرب في العمليه التعليميه. معايا اخي الفاضل؟ لا يجوز البت ابدا يا اخواننا باي حال من الاحوال. طيب يقول ان صلى الله عليه وسلم ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا والعياذ بالله. قال الماتن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. ظاهر كلامي أن هذا واجب، أي يجب أن يحرق رحله كله، أي الغال. يعني واحد غال وفوجئنا أن هو أخذ من الغنم، نمسك بقى متاعه كله يحرق إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك، والمصحف لاحترامه، وما فيه روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق والأواني وشداد البعير والسرج والمقود وما أشبه ذلك. وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة، أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ الجواب لا، لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل حتى لا يعود لمثله، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال. فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق. وأما كونه يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فالآن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. طيب هل ينفع نقول هنا ده فيه إتلاف المال؟ لا، ما احنا إتلاف المال مفسدة، ولكن نريد أن نحصل مصلحة أعلى منه، لن نصل إليها إلا بتحريق التنكيل، زي بالضبط قطع يد الساق ورجم الزاني أو جلده. يقول: ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ الجواب: المذهب هو أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيها وأبقى، ولكن لابد أن ينكل بهذا الغال. قوله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ مما هي بيده. وإذا غنموا، الواو تعود على المسلمين، أرضا أي من الكفار، وفتحوها بالسيف. ويسمى الفتح بالسيف عنوة، لأنهم أخذوها قهرا. مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجل عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل. إيه معنى ينقل؟ يعني بنشيله من مكان لمكان، أما الأرض هشيلها إزاي؟ يقول: ففي هذه الحال يخير الإمام بين شيء، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين، وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله ذلك، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعده، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بمر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم بقية أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. خراج يعني جزء من غلتها، أو جزء يعني بالإيجار يعني. والخراج أن يقول مثلا: كل 1000 متر عليه 1000 ريال سنويا يؤخذ ممن هي بيده، فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، وإن كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من صاحب من الزارع والغارس. وهي تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى بالحجاز بالحقرة أو الحقورة، أي أن تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، لكن من هي بيدي أحق بها من غيري، وعليه مقابل كوني ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال: بين قسمها ووقفها على المسلمين. وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي، يعني بيخير للهوى. وذلك للقاعدة التي سبقت أن من خير بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو غير أصلح. ولذلك نقول: من عليه كفارة يمين فهو مخير بين أيها شاء، عتق رقبة أو الكسوة أو الإطعام، حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فله ذلك. ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي بين أن يقسم الأرض بين الغانمين، أو يجعل لكل إنسان أرضا يتصرف فيها وتورث من بعده، وبين أن يجعلها وقفا عند المسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث، ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ مما هي بيده، بمعنى أنها تكون كأجرة تؤخذ ممن هي بيده كل عام، قد يكون الأفضل الأول وقد يكون الأفضل الثاني حسب الحال. يبقى هذا أمر يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد الذين يرون مصلحة البلد في شيء معين. يقول: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، أي المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمام. أما الجزية فذكرها المؤلف هنا استطرادا، وهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي والأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. لكنهم قالوا إذا وضعه من سبقهم فلا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب. فمثلا ما وضعه عمر رضي الله عنه على الأراضي الخراجية، وإن كان الأمر الآن قد اندرس لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة أو نقص إلا إذا وجد سبب التغيير، بأن تكون الأراضي رخصت فننزل أو زادت فنرفع الخراج حسب الحال. أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الدم. والذي يظهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور القضاء الوقت، يعني قضايا إيه؟ أعيان، أحسنتم، أي التي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب. مسألة: هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ الجواب الثاني: إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. فمثلا لو مضى عليه 5 سنوات لم يؤدي الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمته 5 سنوات، وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة. وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تتعلق، لأنه برئت ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت من شخص، فهل الذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟ الثاني، لأنه جرت العادة أن الصبر يطالب بها من كانت العين في يده فلا يطالب بها البائع. قد يقول المصبر الأول: أنا صبرتك أنت فأعطيني صبرتي، فيقال لا، لأنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن يطالب المشترك الأرض الخراجية سواء. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأراضي الخراجية يريد أن يزرع مساحتها كيلو متر، فالإمام يجب أن يعطيه لأن هذا من مصلحة المسلمين، إذ سيعود الدخل على بيت ما إلى بيت مال المسلمين. وبعد أن أخذها عجز عن عمارتها، نقول له: يجب عليك أحد أمرين: إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك. شوف يا أخواننا نظرة الإسلام للمال، كن أرض تعطل لا يستفاد منها، المبدأ ده مرفوض مرفوض. وبناء على ذلك كن بقى أن الدولة تقطع نص أراضي وبعد فترة مثلا تاخدها منهم تاني ما قاموا ببنائها ولا بإعمالها، هذا هو عين الصواب. يقول: إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك، وإما أن تؤجرها، لأنه إذا عجز عن عمارتها وبقيت أرضا بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق المسلم. حتى لو أدى خراجه ولم يعمرها ليس له ذلك. ولو طلب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط أن لا يفوت بها موسم الزرع، فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطيه لألا تعطل الأرض ثم يتعطل خرجه. قوله: ويجري فيها الميراث، أي الأرض الخراجية يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة، فإذا قال الورثة: لا نريدها ما دام قد ضرب عليها خراج، نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنها وتعطى أناسا آخرين ولا نجبرهم عليه، لأن الذي التزم بها هو مورثهم. علشان كده العلماء جهم يعرفوا تركة الميت، قالوا: كل ما تركه أو تسبب فيه في حياته أو بسبب موت. قول تاني الترك، اصحى شيء: كل من تركه الميت أو تسبب فيه أو بسبب موته. يبقى بناء على ذلك الدية من التركة، واخدين بالكم يا شيخ؟ المعاش من التركة، وأعني بالمعاش هنا أي مكافأة نهاية الخدمة. أما الراتب الشهري الذي يصرف لبعض الورثة فقد اشترط ولي الأمر أن يكون لكذا وكذا وكذا، والمؤمنون عند شروطه، واخدين بالكم؟ وهنا يجب أن أنبه إلى مسألة أرجو ألا تتراخوا فيها، وهي أن المرأة مات عنها زوجها أو أبوها وأخذت معاشا، كما ينص النظام هنا أن الواحدة لو ماتت، الرجل لو مات معاشه إلى أولاده القصر وزوجاته، واللي بيكبر معاشه بينقطع. طيب امرأة تزوجت، نصبها في المعاش بينقطع، واخد بالك؟ بعد أن تزوجت طلقت، معاشها بيرجع، اتجوزت معاشها ينقطع. ده قانون، والمؤمن عند شروطهم. فيحتال بعض النساء في هذا الوقت أنها تطلق من زوجها على الورق وتذهب بقسيمة الطلاق إلى التأمينات والمعاشات، أنا طلقت وعاوز أرجع معاش أبويا تاني، التأمينات حاضر يا ست، هات الأوراق كت وكت وكت وكت، هتقبض إن شاء الله من الشهر الجاي، وترجع إلى الرجل يلا نتجوز من جديد، بس إيه بقى؟ مفيش أوراق. مفهوم يا مشايخ؟ باتفاق هذا المعاش من أكل الحرام لا شك. وأما الزواج فإن تم بشهود وبولي وبصداق فهو صحيح، غير أن يترتب عليه مفسدة عدم ثبوت النسب وعدم ثبوت الحقوق. الكلام واضح يا مشايخ؟ أول تاني يا رجالة، مسألة دي مشهورة قوي يا شيخ أحمد. فرجائي لا يعني طريق قلوبكم إلى مثل هذا. لحظة يا شيخ أحمد، إحنا عندنا كما سيأتينا بإذن الله عقد النكاح له أركان وشروط، مظبوط؟ إذا استوفت الشروط وثبتت الأركان العقد صحيح، يبقى عند الولي وعند الزوج والزوجة وعند الشهود وعند الصداق والإشهار، كل ده تم. طيب يبقى هي تزوجت بهذه الطريقة، خلاص الزواج صحيح. يتبقى عندنا بقى، طب لو خلفت هنعمل ايه؟ كيف تثبت الحقوق وينسب الولد؟ طيب المرتب المعاش اللي بتاخده بأكل الحرام، وإياك ثم إياك أن تستفتى والست تقول لك ده أنا جوزي عاجز ما بيشتغلش ومناش إلا معاش أبويا رجعته تاني وعندنا 20 عيل والكلام ده كله، دي اسمها قضايا أعيان. من الذي يفتي فيها؟ العلماء. أنت ما خصكش أنت بقى، ما يكشف في القضية دي خالص. فأرجو ألا تترخصوا في هذا الأمر، لأن طبعا يعني يتحايلون عليه ليأكلوا الحرام. فضل شيخ أحمد. هذا الكلام ده استفتيت فيه النهارده الصبح، مساله دايما. واحد جالي بيستفتاني، قال لي فلان الفلاني ده اعرفه يعني، قال لي في واحده يتيمه، قصدي ارمله، وعندها ايتام، سيعقد عليها لتاخذ المعاش من بعده ولن يدخل بها قط. حرام محرم ولا يجوز، لا يجوز ابدا، ومن اكل الحرام. اخواننا التلاعب مرفوض، وعشان كده دايما من يفعل مثل هذه الافاعيل ده في صدره كثير تجاه ولي الامر والحكومه، وهذا مخالف. وبعدين الله سبحانه وتعالى كفل الارزاق صح، وغيب الاوقات، وامرنا بالسعي المشروع، فهذا سعي غير مشروع، ولا يجوز البتة ولا هواد في هذا الامر. لا، الخارجة ديت اللي هي التكاليف الايه الجنازة والكلام ده كله، إن هذا المال يؤخذ ويرد إلى التركة إلا إذا صرفوا شيئا في الإيه في الجنازة. أي نعم، وكل ما تركه الميت من مال أو تسبب فيه أو بسبب موته. يقول وما أخذ من مال مشرك، طيب ما تركه الميت الرجل من مال أو تسبب فيه أو بسبب موته. فضل اختار
تزوج امرأة ثم طلقت بأوراق لكي تأخذ معاش من الأول، حتى لأنه انقطع في الفترة اللي زوجها الثاني. الطلاق ليش طلبنا أنه هو يرجع بعقد وشهود مع أنه هو طلاق رجعي؟
ما هو طلق طلق على الورق.
ماشي، يعني كده اعتبرته بات.
نعم، لا ما اعتبرناش برت ولا حاجة، احنا قلنا تزوجها بعد أن طلق أو رجعها، يعني هب أنه طلق بالورق طلق رجعي، وبعد ما المأذون كتب الورق ومضوا عليها قال لها رجعتك لعصمتي، مظبوط كده؟ أصبحت زوجه، ولكن إثبات الحقوق كيف يتم؟ هذا لا يحل. يبقى إذا أنجبت في هذه الحال كيف ينسب الولد لأبيه؟ طيب مخالفة شرعية، لا يجوز يا اخوانا البت. يقول ومن اخذ من مال مشرك، المربي ذلك من لا يدين بالاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا. وما اخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا وغير ذلك، المهم انه كافر لا يدين بالاسلام. قوله كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. كجزية، التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك لأن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة، لكن هذا أخذ بغير قتال. والجزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. قوله وخرج، كذلك أيضا الخرج وهو المال المضروب على الأرض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر أجر في بلاد الإسلام، ثم إن كان حربيا أخذنا منه العشر، وإن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر، وهو حق للمسلمين وليس هذا بمكس، لأنه إذا أجر في بلاد المسلمين يكون هو المستفيد، ويجوز للحربي أن يطلب الأمان ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين ويبيعها ثم يمشي، فنأخذ عليه عشر التجارة، بمعنى أنه إذا كان ما معه يساوي 10,000 نأخذ منه 1,000، أما إذا دخل بغير أمان فإننا نأخذه هو وماله لأنه حربي. الأمان طبعا هنا بيختلف، وأعلى درجات الأمان أن يأخذ إيه تأشيرة من قبل الخارجي. أما إذا كان ذميا فنأخذ منه نصف العشر، لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ منه شيئا، إذ الناس ثلاثة أقسام: الذمي فهذا نأخذ منه نصف العشر أي 1/20، ثاني الحربي الذي دخل بأمان ونأخذ منه العشر كاملا أي 1/10، الثالث المسلم ولا يحل لنا أن نأخذ منه شيء لأنه محترم بماله ونفسه. وما تركوه فزعا أي ما تركه الكفار فزعا منا، يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال، فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئا، وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم، بل تكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاء والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. قوله وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين، خمس خمس الغنيمة هو 1/25 جزءا يصرف في الفيء، وخمس خمس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف وتقسم الأربعة الأخماس البقية على الغانمين، والخمس الذي يؤخذ أولا يصرف إلى خمس جهات لقوله تعالى فأن لله خمسهم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولكن كيف يتم صرفه؟ الجواب لابد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين. قال شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية، وده من الكتب المهمة جدا، كتاب في غاية الأهمية، السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، غير كتاب الطرق الحكمية في أحوال في حكم الراعي والرعية، الطرق الحكمية لابن القيم، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية. يقول لا يجوز أن يصرف هذا في غير المصالح، فضلا عن أن يعطي المغنيين والمتمسخرين وما أشبه المتمسخرين. يا أخواننا اللي هم الممثلين، اللي هم الممثلين وما أشبه ذلك، لأن هذه منافع محرمة، فلا يجوز أن تبذل الأموال فيها، وإنما تبذل في المصالح. وهنا أسئلة. أولا، هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. طيب، هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ الجواب نعم، من المصالح. إذن المصالح عامة، فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال، ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء عن بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين. فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد، لأن هذا من إضاعة المال. وإذا كان الإنسان منهيا عن إضاعة المال الذي يملكه، وده من أقوى الأدلة على أن المال الذي تملكه ليس ملكا لك بل أنت خليفة، بدليل إذا أنفقته في معصية عاقبك عليه، فإن كان مالك كيف يعاقبك؟ يبقى الحقيقة نحن وأنت خلفاء، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول وإذا بدل في محرم هنا، وإذا كان الإنسان منهيا عن إضاعة المال الذي يملكه فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ وإذا بدل في محرم صار فيه إثمان، الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم، الثاني أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. ولهذا نقول إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين أشد من مسؤولية من يتولى مال يتيم أو مال سفيه أو مال نفسه، لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين، فكل المسلمين لهم حق فيه. ولا يخفى ما جرى لعمر رضي الله عنه فيما يذكره أهل التاريخ، أنه كان رضي الله عنه في إحدى الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس فوجد نارا فذهب إليه. أنا هذه القصة من ناحية السنة تكلم فيها كثير من أهل العلم، ولكن لا يترتب عليه حكم شرعي، ولكن أرجو أن لا تذكر ويبدأ يتشدق المتكلم فيها ويقارن بين عمر وبين ولاة الأمور، الأمر مختلف، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم فقهه. يقول وكان معه مولى يقال له أسلم، فذهب إلى هذه النار فوجد امرأة عجوزا عندها صبيان جوع يصيحون، وقد أوقدت النار تحت قدر ليس فيه إلا الماء لتسكتهم به، فجاء إليها وقال مالك يا أمة الله؟ قالت هؤلاء صبيان. قال وما الذي في القدر؟ قالت ما أسكتهم به، الله بيننا وبين عمر. كلمة عظيمة، عمر ولاه الله على العباد، لابد أن يسأله الله عن هذه الولاية. فقال له وهي لتعلم أنه عمر، وما أدرى عمر بكم؟ قالت يتولى أمرنا ولا يدري عنا. هذه كلمة أكبر من الأولى. طب الكلام ده الآن من قال يكلف به ولي الأمر أخطأ خطأ فادح، يبقى في مسؤولين وكل واحد سيتحمل المسؤولية على قدر ما مروط به. أما أنا نلقي التبع على وطن الأمور ويبدأ بقى يأتي بعمر ويبدأ يعقد مقارنة، لا يا أخوانا هذا من الخطأ البين، ونخشى أن يكون هذا من التشغيب على ولاة الأمور. فذهب مسرعا رضي الله عنه إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يقابله من الودك وحمله، الودك اللي هو الشحم. فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤسلم يا أمير المؤمن أنا أحمله. قال إنك لو حملته عني لم تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ثم خرج معه وجعله ينفخ في النار حتى إن الدخان يتخلى اللحية ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر، حتى طبخ وبنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها، يطبخ بنفسه لهذه العجوز، لأنه يطبخ مخلصا لله بذلك ليبرئ ذمته بهذا. ففعل، ثم تنحى ناحية وجلس وقال والله لأرجح حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون. فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون، فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر. وذهب وهي لا تدري من هذا الرجل. قالت والله إنك لخير لنا من عمر، لأن عمر على زعمها نائم في فراشه، وهذا يتفقد الناس ويأتي إليهم بالطعام، فالمسؤولية عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. يقول صاحب الروض المربع: فصل في الأمان والهدنة. يصح الأمان غير سكران ولو قنا أو أنثى، قنا يعني عبد، وسيأتي، بلا ضرر في 10 سنين فأقل، منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة، وحصن صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأسر. الأمان عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة، أي يؤمن حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. وهذا التأمين ليس عقدا بل أمان فقط، ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة وحتى من قن هو العبد، لكن لابد أن يكون المؤمن مسلما، المؤمن مسلما. فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعددة، نصارى ومشركين، لكنهم باقون في عهد المسلمين، فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمنوا كافرا ويدخل في بلاد الكفر، لأنهم لا يؤمنون، فقد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوالهم. ولابد أن يكون عاقلا، وضده المجنون، لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له، ومختارا لا مكرها. فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال له أمني وإلا قتلتك، فأمنه مكرها، فهذا الأمان لا يصح. ولكن اشترط المؤلف للأمان ألا يكون فيه ضرر على المسلمين، وأن يكون في 10 سنين فأقل، أي لا يملك أي إنسان أن يؤمن الكافر أكثر من 10 سنين. قوله منجزا ومعلقا، منجزا مثل أمنتك، معلقا مثل إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. قوله من إمام لجميع المشركين، أي صح الأمان من إمام لجميع المشركين، لأن ولايته عامة، فجاز أن يكون تأمينه عاما. وقوله نعم،
كلمة ألا يكون فيه ضرر على المسلمين،
أي نعم،
لو استخدم هذه الكلمة بعض الناس وقال أن يعني ما يحدث مثلا من المستأمنين من الفسوق وما أشبه ذلك يعود بضرر على المسلمين.
أخونا بيسأل عن، يقول هنا اشترط العلماء أن الأمان ألا يكون في ضرر على المسلمين، فبعض الناس يتعلق بما يفعلونهم من فسق وعري وغير ذلك. نقول ولا شك أن هذه فيه مضرة عظيمة، ولكن ولي الأمر هو أولى بذلك، هو الذي ينظر، لأن الصورة عنده واضحة، أما عندنا قاصرة بل تكاد أن تكون معدومة. يقول ومن أمير أهل بلده جعل بإزائهم، هذا أقل من عموم المشركين، فأهل البلد يؤمنهم، أمير جعل بإزائهم، مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم، وبجانبها قرية كافرة فيؤمنها هذا الرجل المسلم. ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، أي واحد من عامة المسلمين يؤمن القافلة الصغيرة والحصن الصغير أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك، فإنه جائز. وما الذي يترتب عليه الأمان؟ وما الذي يترتب على الأمان؟ الجواب قوله ويحرم به، أي بالأمان، قتل ورق وأسر، أي إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله ورقه وأسره، لأنه قد أعطي الأمان. والمسلمون هم أشد الناس وفاء بالعهود، ومن طلب الأمانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لكن بشرط ألا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا، فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه، لأنه يخشى من شره. قوله والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحالة. كلامه هنا لا يخالف كلامه الأول، فالكلام الأول إنما هو تأمين فقط، وكلامه هنا عن عقد يكون بين الإمام وبين الكفار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. في صلح الحديبية وكان في السنة السادسة من الهجرة، وهذا أمر معلوم. واشترط المؤلف بقوله عقد الإمام أو نائبه أن الهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة. وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته، كما ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره أيضا من أهل العلم. يبقى بناء على ذلك الذين يتصدقون ويقولون لا بيعة إلا للخليفة العام، هذا كلام لا شك أنه خطأ كبير. يقول على ترك القتال مدة معلومة، فلا يصح أن يقول نحن عهدناكم مدة ألا نقاتلكم، لأنها مجهولة فلابد أن تكون معلومة. ولو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال فلا تصح، لأنها غير معلومة. قوله ولو طالت لكن بقدر الحاجة، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في 10 سنين فأقل، أما أكثر من ذلك فلا تجوز. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم قريشا لمدة 10 سنوات، قال والأصل وجوب قتال وجهاد الكفار، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنة، والسنة جاءت ب10 سنوات فلا نزيد، فإن زاد على هذا بطلت الزيادة. طبعا تم العقد الحرب بيننا وبينكم 10 سنين، ولكن ما وفت قريش بما التزمت به، بل نقضوا العهد وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. يقول وقيل يبطل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع، والصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ الجواب فيما لا يجوز. مثال باع عبدا وحرا، أو باع سيارته وسيارة جاري وجاريه لم يوكله، فيصح بيع سيارته دون بيع دون سيارة جاري. وقيل يبطل البيع كله، والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين إذا كان في ذلك حاجة. وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين لأنه رأى أن هذا كاف، وأن المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة. فالمذهب أنها تصح مؤقتة ولو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة أن يقابلوا العدو، فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة. وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة في نقضه. فصارت الأقوال 3. الأول لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من 10 سنين. الثاني يجوز أكثر لكن يحدد، لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهد. الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا. يبقى العقدين الأوليين عقدين لازمين، أما هذا جائز، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لابد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة والألا نحتاجه، فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب، فأن المرجع في ذلك إلى المصلحة. ولو زاد على 10 سنين فما دمتم تقولون إننا نزيد على 10 سنين التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل أيضا قد نظن أن المصلحة في 10 سنين، في 10 سنوات مثلا أو 20 سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت طويل. فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة، فإذا لم نقيد مدة معينة فإنكم لا تلزموننا بشيء، ونقول لهم هذا إذا قوينا وصرنا عندنا قدرة نستطيع أن نجبركم على الإسلام أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية. قولهم وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، وهي الضمير يعود على الهدنة لازمة، لأنها عهد بيننا وبين الكفار، وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له 3 حالات كلها في القرآن. الأول أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينه. ومثاله قصة قريش، لأن قريش نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينتقض العهد، والدليل قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الحالة الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحالة الثالثة أن نخاف منهم نقض عهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقي على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء. وإليه الإشارة بقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ينبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم. وهذا هو الإنصاف، لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء فنقول العهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم، لأن الأصل قيام العهد. قوله تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، وفي وقتنا هذا فينا ضعف، ده هواء. لذلك دايما كده حاول إذا تألمت من الواقع، وحتما تتألم قبل أن يتصرف فيك الحمية، انظر إلى أسباب الضعف، شوفها الأول وده مش كده وبس، وانظر واصدق هل أنت من أحد أسباب الضعف أم لا. ساعات ممكن يصل الحمق ببعض الناس إن هو يعني يظن أنه ينفع البلد وهو عمال يخرب فيه. طيب يقول وفي وقتنا هذا فينا ضعف، لذلك تجوز الهدنة على المذهب بالتقييد، ولكن لابد أن تكون المدة معلومة مقيدة. قوله ولو بمال من نظرة، أي ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك، ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهاده، ويكون منا إذا كان الضعف فينا، ولهذا قيدها المؤلف بقوله لو بمال منا ضرورة. وهذا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا، ولهذا لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن عبادة على أن يعطي مالا في مقابلة المصالحة أبوا وقالوا لا يمكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجاهلية لا يقدرون أن يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، فكيف نعطيهم الآن تمرا من المدينة؟ فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال بعض العلماء إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على الجواز، وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدل على المنع، وإن هذا ذل للمسلمين، إن موافقتهم للسعدين سعد بن عبادة وسعد بن أبو وقاص لما قالوا لا كان هذا شيء أمرك الله به فالسمع والطاعة، كنت تعمله لنا فما كانوا يطعمون منا طعاما إلا قرا أو بيعا، أبعد أن أعزنا الله نعطيهما كذا والله لا يكون. فقالهم يوسف إنما هذا شيء أردت أن أفعله لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. يقول إن موافقته للسعدين يدل على المنع، وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوهم، ولكن يقال بذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويا وليس لنا به طاقة إطلاقا، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا، يسحقنا العدو نحن وأموالنا، فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قولهم ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، أي لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا، لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه، فإن قال قائل في هذا غضاض علينا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله، فإن قريشا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما رده عليه، وفعل ذلك في قصة من؟ أبي بصير. وجعل الله لمن جاء مسلما ورد عليهم فرجا، حتى إنهم هم بأنفسهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الكفار يقولون امنع الذين جاءوا واسلموا وألغي الشرط، ففعل. والقصة مع أبي بصير رضي الله عنه، لأن أبا بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين، فما إن وصل المدينة حتى وصل الرجلان، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده إليهم حسب الشروط. ولما كان في أثناء الطريق وجلس يتغدون، قال لأحدهم أرني سيفك هذا، فإنه سيف جيد، فأراه إياه، لأنه قال هذا الرجل أسير في أيدينا، فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه. وصاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلحقه أبو بصير وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك وردتني إليهم، ولكن الله نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده، فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في البحر، وصار إذا مرت به تجارة لقريش أغار عليها وأخذها، فسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه فصاروا طائفة، وحينئذ عجزت قريش عنهم، فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة والحمد لله. قوله وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، أي نعطيهم إياهم ونقول إن أمكنك أن تقتل أحدا منهم أو تقاتل معه ففعل، أو أمكنك أن تنفر منهم ففعل، لكن إلى حيث لا يصلون إليك فلا تأتي إلينا، فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم. قوله ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر، أي هرب عبده عبد مملوك من سيده من الكفار فأسلم ولم يرد إليهم خوفا من أن يرتد إلى الكفر، لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر. قوله ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد، الضمير في قوله يؤخذون يعني يعود على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد، فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده، ولو قتلوا مسلما قد قتلوا إن أمكن، ولو قذفوا مسلما حدوا للقذف لأنهم معاهدون. قوله ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، أي لو كان بيننا وبينهم رهائن، وأحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد، فنقول أعطونا رهائنا، وهم أيضا يقولون أعطونا رهائنا، أي أشخاصا يكونون عندهم، إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن، فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم. فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية على الجميع. واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاء دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا أخذوا منا رهائنا فإننا نطلب منهم مقابل ذلك. قوله وإن خيف نقص عهدهم، أعلمهم أنه لم يبقى بينهم وبينهم عهد قبل الإغارة. حاضر. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينهم وبينهم عهد قبل الإغارة، دليل ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم، إما أن تغير عليهم بدون أن تعلمهم فإن هذا لا يجوز، أما أن تغير عليهم غير أن تعلم فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل بقاء العهد. وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم، الثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، الثالث من خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نؤمنه، ولكننا نقول إن العهد الذي بيننا وبينك قد نقض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليهم باب عقد الذمة وأحكامها. هذا الباب اشتمل على مسألتين: عقد الذمة وتتضمن معنى عقد الذمة ومن تعقد لهم، الثاني أحكام أهل الذمة، أي ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. الذمة لغة هي العهد، ودليل ذلك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد، لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذمة معناها العهد، وتعرفوها اصطلاحا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، والوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ووجه هذا الأصل الذي دل عليه القرآن كما سنذكره ودلت عليه السنة أن الخلق عباد لله، يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يردوا إليها لأنهم خالفوا خلقوا من أجلها، ولكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بدل الجزية والتزام أحكام الملة، أي باعتبار الظاهر. أما العهد السابق فهو الهدنة، فنعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين، ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. وقولنا التزام أحكام الملة، وليس التزام الملة لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليه. الأصل في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغار. والخطاب في قوله قاتلوا المسلمين عامة، فيكون قتالهم فرض كفاية، وقوله من الذين أوتوا الكتاب من هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس وليس للتبعيد، وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولو جعلنا من للتبعيد لكان بعض أهل الكتاب من على دين ومؤمن، ولكن الأمر ليس كذلك، فتعين أن تكون من هنا لبيان الجنس كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فإن من هنا لبيان الجنس يعني صنف الكفر إلى قسمين: أهل كتاب ومشركين. قولهم ولا يعقد بالبناء للمجوسيات أن الذي يتولى عقدها الإمام أو نائبه. قوله لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينه، يقولون بالأصلين الظلم والنور، وهم فرق، وهذه من فرقهم، يقولون إن الحوادث إما خير وإما شر، فالخير خلقه النور والشر خلقته الظلم، ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويان، بل يقولون إن النور خير من الظلم، ويقولون إن النور قديم، ويختلفون في الظلم هل هي حادثة أو لا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يعلم أن أحدا من أرباب المقالات قال إن للخلق إلهين متساويين، حتى القائلين بالتثنية لا يرون إن هذا مساوي لهذا وهؤلاء يعقد لهم. ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر هي الإحساء وما حولها، وكان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، إذا أخذ الجزية فهي شريعة. وأهل الكتابين، الكتابان هما التوراة والإنجيل، أي أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، والمتمسكون بالتوراة يقال لهم يهود، والمتمسكون بالإنجيل يقال لهم نصارى. فهؤلاء يعقد لهم بنص القرآن، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى غائية لا تعليلية، والفرق بينها إذا كانت بمعنى إلى فهي غائية، وإذا كانت بمعنى لم فهي تعليلية. فمثال التعليل قالوا تعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وأما قالوا تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فالمعنى إلى أن يعطوا، إذن فهي غائية. قوله تعالى عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد، بمعنى أن الواحد منهم يأتي المسلمة يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمه، ويقال له اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان، لا هو بنفسه يأتي بها لأن هذا أدل له مما لو أرسل به خادمه. وقيل عن يد أي عن قوة منكم وعليه، بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى بذلوا حتى يذلوا، لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو ذلا. والآية تصلح للمعنيين جميعا، فهي بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها ويسلمها بيده، وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له. أما ما قاله بعض الفقهاء من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نصد عنه أو نتلهى عنه بشيء لأجل الدليل، ثم إذا أخذها منه تجر يده بقوة وربما تنخلع يده، لأن هذا من باب الإذلال. لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه يكفي أن يأتوا أدلاء يسلمون الجزية عن يد. إذا لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ومن سواهم ليقبل منهم إلا الإسلام أو القتال فلا جزية، وهذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ففيه أننا نقاتل الناس عامة خص منهم المجوس، لأنه ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية واليهود والنصارى في القرآن، فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. لكن الصحيح أنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم أوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. وهذا دليل على العموم، ويدل ذلك أيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب، فيدل على أنها تؤخذ من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك، لأنه إذا أجاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم، لأن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه الأرض على وجه معين أو مخصوص، وهو حاصل لكل كافر. وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله. تنبي زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبه كتاب، ولكن نقول إن أين الشبه وأين الكتاب المشتبه به؟ إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأن الله تعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يدين وهم صاغرون، فهذا هو الذي نريده. ونحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا. وهذا في الصحيح، وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام لكن لإلزامهم بالخضوع إلى أحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. قوله ومن تبعهم أي من تبع أهل الكتاب وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال في الروض فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.